أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن مني وأنا من حسن، حب الله من أحب، حسن صبط من الأصباط. وفي رواية: اللهم إني أحبه فأحب وأحب من يحبه. صدق النبي صلى الله عليه وآله. في مثل هذا اليوم ذكرى، على بعض الروايات ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام الشهيد العظيم، والذي كما تشير زيارته في يوم الاثنين إلى جملة من مقاماته سلام الله عليه، عندما تقول: السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك أيها الصديق، السلام عليك أيها الحق الحقيق. وردت فيه أنه الحق الحقيق والشهيد والصديق وما إلى ذلك، مجموعة من المقامات التي أشارت إليها هذه الرواية وهذه الزيارة بالنسبة إليه سلام الله عليه. والكلام طبعا طويل، ولكن فقط باب الذكرى لهذه الشخصية العظيمة المظلومة المضطهدة واقعا، والتي حتى كيفية تشييع الإمام ودفنه، كل هذه ملحمة واقعا لا تقل واقعا في فداحة والخطورة ما جرى على الإمام الحسين. وإن كان المحسن امتيازاته بما قال الإمام الحسن: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فهذه الشهادة العظيمة وهذا الأسلوب الذي شيع به الإمام الحسن أسلوب متميز، وربما لم يذكر لنا التاريخ جنازة عرضت بهذه المهانة بهذا الأسلوب الوحشي من الأطراف الأخرى التي لم تراعي ذمة لا لله ولا لرسوله ولا لشخصية الإمام الحسن، هذه الشخصية العظيمة. على كل حال، للإمام الحسن كلمات عظيمة جدا، من ضمن كلماته: من عرف الله أحبه. عليكم السلام ورحمة الله. من عرف الله أحبه، تشير هذه الرواية الجميلة إلى دور المعرفة في محبة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الرواية تقول هكذا: من عرف الله أحبه. يعني هناك ترتب منطقي واضح في هذه الرواية بين المعرفة وبين المحبة، والمحبة بشكل طبيعي ومنطقي جدا تورث الإخلاص. فمن أراد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى لابد أن يبتدي أولا بالمعرفة. نفس المعرفة تهيئ للإنسان أن يكون محبا لله، فإذا أحب الله أخلص له سبحانه وتعالى. وتأتي مرتبة أخرى بعد الإخلاص، وهي خاصة، وهي مرتبة المخلص، أي بالفتح، يعني من استخلصه الله سبحانه وتعالى، خاصة للأنبياء للأولياء للأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بكونهم مخلصين، والذين لا وهي بمثابة العصمة لهم سلام الله عليهم أجمعين. فالإمام الحسن عليه السلام بهذه الكلمة العظيمة يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة هذا الأمر، أمر المعرفة. بالنسبة لدور الإمام الحسن سلام الله عليه، لو جئنا واقعا إلى المنهج الذي اتبعه أهل البيت سلام الله عليهم في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لكونهم الأدلاء على الله والسفراء، سفراء الله في خلقه وما إلى ذلك، نجد بأن الإمام الحسين استكمل دورا كان خطيرا جدا قام به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الدور ما هو؟ هو أن أمير المؤمنين عليه السلام قام بتعرية ما يسمى بنظرية الآن عدالة الصحابة، أو قيمومة وعظمة أمهات النبي صلى الله عليه وآله، أمهات المؤمنين. تعلمون بأن من المدركات التي تتبع في التشريع عند الطرف الآخر عدالة الصحابة من جهة، وكونها أمة لمن؟ للمؤمنين. فالإمام سلام الله عليه، إمام أمير المؤمنين، من ضمن أدواره أنه قام بتعرية هذه الحقيقة، بتعرية هذه القضية، وأبرز الحقيقة من جهة أن هؤلاء ليسوا بمعصومين وليسوا مصادرا للتشريع، فلا يتخذ ولا يحتذى بحذوهم، بل يحتذى بحذو المعصوم. ولا هو القائل في حق نفسه: أنا القرآن الناطق. خصوصا في قضية معاوية والتحكيم وما إلى ذلك ورفع المصاحف. كذلك الإمام الحسن قام بنفس هذا الدور، يعني استكمالا لهذا الدور، وهو دور خطير جدا، خصوصا من يقرأ التاريخ قراءة متأنية ويجد مؤثرات مثل هذه الأفكار في المسرح العقائدي عند الطرف الآخر والمسرح الفكري عند الطرف الآخر. بل تجد بأن هناك، وتوصل الحال عند البعض بأنه يقدم قول الصحابي وفعل الصحابي حتى على قول النبي، وهذا شيء واضح في بعض القضايا ومخفي في قضايا أخرى. ولولا دور أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وخصوصا الإمام الحسن في هذا الصدد، في هذه المرحلة الحرجة بعد رحيل أمير المؤمنين عليه السلام، لا كانت القضية تماما معكوسة، يعني لم يصل لنا من دين النبي ولا من المعاني الحقيقية للقرآن شيء إطلاقا، بل كل ما أتى لنا ما هو اجتهادات هؤلاء الذين يسمون بالصحابة أو بأمهات المؤمنين أو ما إلى ذلك من هذه الأطروحات التي يناهضها العقل والنقل وما إلى ذلك. فإذا للإمام الحسن دور عظيم جدا في تعرية البيت الأموي من جهة، وتعرية أمهات المؤمنين. وتعلمون المرأة ماذا فعلت مع جنازة الإمام الحسن عليه السلام وما إلى ذلك، كل هذا كشف للأوراق وتزييف مثل هذه المقولات الخطيرة على مسرح الفكر ومسرح السلوك وما إلى ذلك. على كل حال، هذه إطلالة سريعة فقط أحببت أن أشير إليها من باب ذكرى الإمام الحسن سلام الله عليه وشهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
نعود إلى هذا البحث. كنا نحن توقفنا في بحث الترادف والتباين، انتهينا بحمد الله الكلام عن البحث السابق في التواطؤ والتشكيك والاشتراك. ندخل إلى هذا البحث اليوم إن شاء الله، نحاول نمشي أكثر، لنا شوي بحوث ربما ليست فيها فقط نكات نحاول أن نشير إليها. قال: الترادف والتباين. قال: والألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف، كالإنسان والبشر على معناهما وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين، كالإنسان والفرس على معنيهما. أقول هنا يريد أن يشير الشماتن والشارح رحمة الله تعالى عليهما، عندما فرغ في البحث السابق، يعني عندما فرق الماتن والشار في البحث السابق، حيث أشار إلى نسبة اللفظ الواحد إلى معناه، أو اللفظ الواحد إلى معناها، هنا ماذا يريد أن يشير؟ أحسنتم، نسبة الألفاظ المتكثرة إلى المعاني. هناك ألفاظ وهناك ماذا؟ معاني. لاحظ، هذا هو المقصد من صح التعبير، يعني علاقة الألفاظ المتكثرة بالمعاني، مثلا بالمعاني. يقول: لو جئنا نحن إلى هذه الألفاظ، إذا قسناها إلى المعاني، نقول تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. يعني إذا قسنا اللفظ إلى معنى من المعاني، يعني نسبة الألفاظ كثيرة للمعاني، يقول: لأن اللفظ الألفاظ الكثيرة، هذا المقسم، نقول هكذا. يعني كيف نخرج القسمين؟ يعني نقول الألفاظ الكثيرة إما أن تدل على معنى واحد أو على عدة معاني، فالأول نسميه الترادف، والثاني نسميه ماذا؟ التباين. الآن مثل ماذا؟ مثل الآن لفظ عندنا لفظان أو أكثر، إنسان، بشر، لاحظوا ياي بني آدم مثلا، لاحظ آدمي مثلا، ماشي تفعبر يعني. هذه الألفاظ تدل على ماذا أخواني؟ تدل على معنى واحد، عليكم السلام ورحمة الله. فنسميه ماذا نسميه؟ نقول مترادفة، أحسنتم، نقول مترادفة. لاحظ، وعندنا ألفاظ متكثرة تدل على معان أم متكثرة، مثل إنسان فرضا، شمس، قمر، سيارة، هذه ألفاظ متكثرة عديدة يعني تدل على معان عديدة. على هذا نستطيع مثلا أن نعرف الترادف والتباين بأن الترادف هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، كما أشار إليها الشيخ المظفر هناك في صفحة 48 من منطقة. والتباين ماذا؟ أن تكون معاني الألفاظ متكثرة. أحسنتم، أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، بسبب تكثر الألفاظ أو بتكثر الألفاظ. وطبعا هنا التباين المقصود ليس هو التباين في النسب كما يأتينا، هذا التباين أين؟ تباين في الألفاظ، أحسنتم، مشترك، أحسنتم. بأن عندنا لفظ له معنى، لفظ له معنى، لفظ له معنى وما إلى ذلك. هذا طبعا مسألة خب واضحة، لكن المسألة التي يعني حرية بالوقفة والعناية هو تقييد المصنف الماتن عندما تحدث عن الألفاظ المتباينة ماذا قال؟ دلالة الألفاظ الكثيرة على معانيها المتكثرة معها. لاحظوا إياي، لاحظ هذه العبارة، يعني وجدت يعني ما يقابلها من توضيح موجود في بحث الشمسية. هنا لم تكن العبارة بذاك الشكل، لكن في الشمسية هناك العبارة أوضح وأبسط. يعني في الشمسية حسب ما عندي من نسخة صفحة 204، اللي يريد يرجع للمصدر بعدين، صفحة 204 من القواعد الجلية في شرح الشمسية لنفس العلامة الحلي. أنا أقول لك المطلب وأوضح عشان تطلع العبارة.
نفس العلامة الحلي شرح الشمسية.
إيه القواعد الجلية. أي القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية من مطهر الأسد الحلي قدس الله نفسه الزكي. نعم. لاحظ معي إخواني. لأنه التعريف الوارد في متن الشمسية فيه دقة توضح لماذا قيد معها، يعني ماذا قال. لاحظوا العبارة، قال تكثر المعاني، يعني تكثر الألفاظ الكثيرة ماذا تدل على معانيها المتكثرة معها. تركز معها الآن، أريد قبل ما أدخل نفس متن الكتاب أقرأ لك المطلع مع بعض التوضيح تصير العبارة أجلى. ارجعوا للشمسية صفحة 205. طبعا أنا منهجي إن شاء الله يعني إذا شفنا مناسبة نرجع للشمسية في بعض المطالب راح نرجع إن شاء الله، حتى لو اضطر نقرأ من الشمسية يعني صفحة نص صفحة حسب المطلب. هذا راح يوفر لكم أنك اطلعت على ما موجود في الشمسية. لاحظوا يا كأن دورة ضمن دورة مختصرة، يعني أهم المطالب وأهم التشقيقات. وهذا بعدين إن شاء الله لو بقيت أنت تدرس الشمسية مستقبلا أو الدرس الجوهر النظير يصير عندك إلمام بأهم المطالب. طبعا كتاب مهم موجود للعلامة الحلي والأسرار الخفية، أنا ما موجود عندي للأسف كمصدر، ولا جميل جدا هم في تفاصيل نوعا ما. لاحظ معي إخواني هذا العبارة صفحة 204، قال من هو الآن نفس صاحب الشمسية، قال وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافقا في المعنى. إذن إذا توافقت الألفاظ المتكثرة في معنى واحد ماذا نسميها؟ ترادف. ومباين له إن اختلفا فيه. ومباين له إن اختلفا فيه. يعني معنى من المعاني مثلا أو ألفاظ تدل على معاني ماذا لا يوجد بينها توافق، فماذا نسميها؟ ألفاظ متباينة في قبال معاني أساسا متباينة. أن التباين والترادف حقيقة لمن؟ أولا وبالذات للمعاني كما أشرنا في البحث السابق. ثانيا وبالعرض لمن؟ للألفاظ. أقول يريد بيان نسبة اللفظ. من يقول هذا؟ العلامة الحلي ذاك متن صاحب الشمسية. أقول يريد بيان نسبة اللفظ إلى لفظ آخر بوساطة دلالتهما على معنيهما. ووجهه يعني الآن البحث وجهه أن كل لفظين إما أن يكون معناهما واحدا وتسمى الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر، وإما أن يكون معناهما متعددا بسبب تعدد الألفاظ. العبارة المهمة، وإما أن يكون معناهما متعددا بسبب تعدد الألفاظ وتسمى الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس، سواء كانا متباينين الذات كما في هذا المثال، يعني إنسان ذات وفرس ذات أخرى، فالتباين أين؟ في الذات، ذات الفرس. نعم. وإما أن يكون معناهما متعددا بسبب تعدد الألفاظ، بعدين أوضح لك هذا القيد. وإما أن يكون معناهما متعددا بسبب تعدد الألفاظ وتسمى الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس، سواء كان متبايني الذات كما في هذا المثال، أو كان أحدهما يدل على الذات والآخر على الوصف مثل ماذا؟ كالإنسان والضاحك. الإنسان ذات والضاحك وصف، والحال أن الإنسان والضاحك متباين. يعني هنا يشير إلى أن ليس بالضرورة أن يكون التباين على مستوى الذوات والذات، بل حتى على مستوى الأوصاف. شوف هذا سبب إحنا نطرح بعض النكات، يعني هذه ما هي موجودة، هذه مبنية جدا على الاختصار، وإحنا فقط باب الإشارة هذه تفيد، يعني وإن كانت يعني رجوعكم لها سهل يعني يكون. الآن مطلبي هنا قال وشرطنا في المعاني المتعددة أن يكون تعددها ماذا؟ بسبب الألفاظ. بسبب الألفاظ. التعدد ما هو سببه؟ تعدد الألفاظ. مثل الآن، يعني الآن عندنا تعدد ألفاظ، لاحظوا ياي تدل على مثلا زيد، قمر، شمس، كذا، كل لفظ يدل على معنى مقابل له، فتكثر الألفاظ سبب لمن؟ لتكثر المعاني. وهذا يقول هني طبعا في قيد موجود ومحذوف في نسخة أخرى لا بالوضع، لاحظ لا بالوضع، لا بالوضع يريد شي يريد يقصد به هني. يكمل العبارة يقول قد يكون احنا نضع لفظين الان مشتركين لفظي ولكن معانيهما متعددة، يعني الان وضعنا عين لمن؟ للعين الباصرة. وضعنا عين لمن؟ للماء النابع، للماء النابع او العين النابعة. الان اللفظ واحد عين صح، لكن المعنى متعدد، المعنى متعدد، لاحظوا ياي. خب هذا الآن مش يصير يعني إذا مترادف متباين، لأن عندك التلاف أنت قلت بأنه التكثر بسبب ماذا؟ بالألفاظ. تكثر المعاني بتكثر الألفاظ. الآن قلنا الآن هذا لفظ واحد لكن له معنيان، له معان عديدة أساسا.
هذا ما يسميه متباين، يسميه مشترك.
الآن لحظة حين أنا عشان بس أمهد لك قراءة العبارة شو يقول أحسنت. شو يقول؟ وشرطنا في المعاني المتعددة أن يكون تعددها بسبب الألفاظ لا بالوضع، لأن لو فرضنا لفظا واحدا وضع لحقيقتين مختلفتين على جهة الاشتراك، اشتراك اللفظ عين لها معنى أول معنى ثاني معنى ثالث، والمعاني متباينة، والحال أن اللفظ واحد. لأن لو فرضنا لفظا واحدا وضع لحقيقتين مختلفتين على جهة الاشتراك اللفظ يعني، ولفظ آخر مرادف له، يعني الآن عين وضعناها لهذا المعنى ولهذا المعنى، ولكن وضعنا لفظ لفظ يشير إلى العين الباصرة، مثل ماذا فرضا؟ الناظرة مثلا، خلنا نقول الناظرة، لاحظ الناظرة صحيح، احنا الناظرة مرادفة لمن تكون؟
للعين،
ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الباصرة وليس بلحاظ النابعة. احسنت، لانه مباين له. قال ولفظ، قال لأن لو فرضنا لفظا واحدا وضع لحقيقتين مختلفتين على جهة الاشتراك ولفظ آخر مرادف له لم يكونا متباينين وإن كانت المعاني متعددة. لم يكونا متباينين، ماذا يكونان إذا؟
مترادفين.
إذا نحن اشترطنا في التباين، ماذا اشترطنا في التباين؟ أحسنتم، اشترطنا في التباين تكثر المعاني بسبب تكثر الألفاظ. فلو كان عندنا لفظ يدل على معنيين متباينين، من جهة هل يكون دائما متباين؟ لا، من جهة ماذا يكون؟ مترادف. وحسنت، من جهة أخرى متباين، ما عندنا مشكلة. لكن ليس، يعني هذه فائدة الثمرة، الثمرة ماذا؟ ليس كل لفظ دل على معان متعددة بالاشتراك اللفظي. لفظ واحد دل على معاني متعددة. هل، سؤال، هل هذا اللفظ بالضرورة أن يكون متباينا أو لا؟ ماذا نقول؟ ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن قد يكون مترادف، مثل لو كان له معنى آخر، يعني قصد لفظ يدل على نفس المعنى، يعني بعبارة أخرى من جهة يكون مترادف عندنا ومن جهة أخرى يكون متباين. هذه مسألة مهمة جدا تفيد في علم اللغة الآن، يعني الآن في الباحث في المفردات اللفظية مهمة، واقعا مهمة جدا. مثل خلينا مثلا باب المثال، ثمرة عقائدية فرضا، ترض لفظة المولى أو لفظة الأمير أو لفظة كذا، ترض هكذا، ترض الآن لفظة من كنت مولاي يجيب لك عدة معاني للفظة واحدة. أحسنتم، عدد هائل من المعاني. فهني شو سووا؟ هل بالضرورة أن تكون هذه الألفاظ، هذه قصد هذه اللفظة متباينة؟ لا، قد تكون مترادفة من جهة أخرى. فنستثمر مثلا، باب المثال، باب الإشارة فقط، نستثمر بعض الكلمات في اللغة تدل على معنى الولي بأحد المعاني، وهو معنى الأمرة مثلا، معنى الخلافة، معنى الإمامة، فنأتي بعبارات أو بألفاظ تدل على مترادفة لكن من جهة أحد المعاني ونلقي البقية مثلا. يعني هذا بحث مهم. يعني الآن فلنترك مثلا للغوي الموالي فرضا المتصلف في ولائه، نقول له روح انت الآن عندك شغل في المفردات، هذا ليش شغلانه 26 معنى، انت لا تقدر تحشد لنا شواهد ومفردات تدل على احد المعاني 26، وهو افترض معنى الامامه الان احنا نريده، معنى الامامه، معنى الولايه، معنى الحكومه، معنى السلطه، معنى المرجعيه السياسيه، ما شئت فعبر، يعني احد شؤون الامامه يعني والمرجعيه السياسيه. فايش اذا جيب لنا مثلا 5 مفردات 6 مفردات هي ماذا؟ من جهه تكون ماذا؟ مرادفه لهذا المعنى، مرادفه لهذا اللفظ من جهه هذا المعنى، وان كانت مباينه لمن؟ للمعاني الأخرى. ما رح حسيت نوعا من الثمرة شوي؟
لا،
حسيت بها الثمرة فكروا فيها تأملوا يعني.
بس في المشكلة في إشكال يقع عليه بهالتقسيم من قبل يعني من قبلنا فيه. تصير هذه مو قسمة حاصلة أبدا، بينما في التقسيم المشهور تصير قسمة حاصلة إما مترادفة أو ما مترادفة.
أولا إحنا حنين بالبحث اللغوي بحث هو أقرب للبحوث الاستقرائية يعني، عرفت؟ يعني ليس بالضرورة نبحث عن حصر عقلي في المقام، بحث استقرائي يعني. يعني من يقول هل بالضرورة عندنا يعني هل بالعكس هذا الحين يفيدنا في خدش لو فرضنا بأن قلنا لا إما أن يكون مترادف وإما أن يكون متباين، هذا شو يصير الحين معنى؟ يحتمل أن يكون لفظ هو مترادف من جهة ومتباين من جهة أخرى، فبالعكس خدشنا ذيك إحنا. فيكون هو بحث استقرائي يعني. افترض الآن اللغويين وصلوا إلى معنيين فقط. وبيناتهم تباين للفظة واحدة فرضا، لكن قد يكون مع البحث ماذا نجد؟ الآن انت افتهمت من هذا الحصر حصر ماذا؟ عقلي، بأن إما مترادفة وإما متباين.
إما أن يكون مساوي له في المعنى هذا اللفظ.
أحسنتم.
أو لا.
أحسنتم. أي. الآن. فلنسلم الآن إن حصر عقلي.
أن أساس القسمة إذا نسبنا لفظ إلى لفظ. هذا أساس القسمة.
صحيح كلامك جيد. ولكن هذا الكلام أنت تبني على أصل وهو دوران الأمر بين النفي والإثبات. مثل ما تقول الإنسان إذا نسبنا إلى الطاعة إما مطيع وإما لا. هذا هم ظاهره حصر ماذا؟ عقلي، صحيح؟ ولكن هل ينفي أن يكون إنسان من جهة مطيع ومن جهة عاصي؟
ما في مشكلة، ولكن أنا بحالة يعني
أحسنتم
مثل الولي
يعني هو اللفظ سبنه لفظ مسؤول بمعنى
أي؟
يعني لفظ مسؤول بمعنى ما يصير فيه تلاخذ يعني هذا عين يعني هذا عين في ما هي عين الناظرة مبينة مثلا عين النابعة مبينة للناظرة مثلا لفظ الناظرة بالنسبة للعين بينما عين الباصرة مرادف للعين الناظرة للناظرة.
نعم. إيه ما مشكلة يعني صحيح كلامك، ولكن أنا أتأمل في كلامي وفي اللي طرحته لا ما عندي مشكلة يعني أنا سوي مصالحة.
أنا أقصد حتى الآن هو الشيخ شو اسمه الطوسي محقق الطوسي ما قاعد يراعي أن يعطينا قاعدة يعني واضح أنه أصلا مهمل بحث الألفاظ ما قاعد يراعي مثل ما كان يحاول يراعي الشيخ المظفر أن يعطيك شيء واقعاً واقعاً أستفيد منه فائدة خارجية يعني قاعد يحاول يقسم تقسيمات الظاهر أنه راح يحتاجها بعدين في بحث الفلسفة بس
إيه إحنا أولا إحنا أشرنا يمكن في البحث السو نفس قلنا يعني أولا هو مبني جدا على الاختصار والاختصار بطبيعته أثناء تفتيقه للبحث طبيعي تستنتج أشياء وأشياء تقول ما أشار إليها هو يجينا إن شاء الله بأنه في البحث أحد الأبحاث ما هذا البحث
حتى بالاختصار
إيه أنا ملتفت إياك
أسهل له أن يسويها حاصرة في الاختصار اسهل شيء
يسويه اي بس ما ينافي انه لما هو مثلا يحصرها فرح الان قال كذا او كذا لكن احنا الان كلامنا كله ليش احنا فتحنا هذا البحث لان قيد تعريف التباين بماذا قيدها قال على معانيها المتكثره معها هني معها الضمير يرجع الى من مع مع المعاني احسنتم
زين شيخنا يعني حتى يكون في ثمرة لكلام شنو أساس القسم أنا حتى الآن ما فهمت شنو أساس القسم بين إما متباينة وإما مترادفة في شيء ثالث رابع خامس بس شو الأساس اللي قسمهم بهالشكل
يعني احنا طبعا القسمه شوف القسمه لاحظ مولانا حتى في البحث المنطقي القسمه ليس بالضروره ان تكون حاصره اولا حصر عقلي يعني غايات او اهداف القسمه تختلف
صحيح.
يعني مثلا الغاية نجعلها سببا لل يعني مقسما أو مثلا صح تعبير افترض اي شيء اخر غير يعني مو بالضروره نلحظ فيه الدقه العقليه. خصوصا انا قدمت هالمقدمه بحث الالفاظ هو لانه بحث استقرائي، فلما يراد ان يصاغ وان يعطى كضوابط يتخيل الواحد في اول وهله انه حصر عقلي حصر عقلي. مثل الان الكلمه اما اسم او فعل او حرف، بسالك بالله هذا ويش؟ حتى درستم في اول القطر وغيره حصر عقلي ذا؟
لا يحصل هذا الحصر.
احنا عندنا حصر عقلي.
ليش؟
اصلا لا يحصل هذا الحصر الكلمه في هذا.
احسنت، فهو اصلا استقرائي اساسا وليس اصلا عقليا،
لانه هو اصلا في القسمه العقليه تحصل في الاشياء الاقسام غير محصوره. هذا اقسام محصور، يا اما هذه يا اما هذه يا اما هذه.
لا، ذيك اللي بين الدائره بين النفي والاثبات تختلف. لاحظوا يا
اما واما.
اي احسنتم. اي لا يعني احنا نستخدم الحصر، لا نستخدم العكس، نستخدم القسمه العقليه للامور التي لا يمكن حصرها في حاصر. نقول اما واما، الانسان اما كذا واما كذا، بالعكس. يعني تاملوا في الكلام، ما عندي مشكله يعني تاملوا. جيد.
انا بس لحظه، انا هذا اعتبر انا بحث تاسيسي بحث الالفاظ الموجود في المنطق ليس مستخرج من الاستقراء يعني حسب رأي القاصر.
نعم.
يعني عن تأمل وتفكير، إنما هو بحث عام لكل اللغات، والبحث العام لكل اللغات ينطلق من كيفية الوضع. إذا هو ينطلق من كيفية الوضع راح يروح يشوف بهالشكل، يقول أنا لما أبغى أحط لما أبغى أضع ألفاظ راح يكون عندي عدة حالات يحاول يفتقها منها الاتجاه، فراح يشوف عنده أشياء راح تكون مشتركة لفظيا وأشياء مختلفة مترادف ومتباين، راح يشوف أشياء عنده زي ما جاء في الماضي مشكك والمتواضع. وأعتقد أن هذا المنهج اللي مشى على الشيخ المضطر وكان موفق فيه، وإن في بعض النكات المطروحة عليه بالتقسيم الأول خصوصا خاصة في المرتجل بس إذا ننظر له في المنطق على أن استقرائي راح يضيع علينا كثير من قيمة البحث المنطقي للألفاظ. بينما نعم في اللغات في علم في الآداب العالمية أصلا ما يقدر إلا ينطلق من الاستقراء، أما في المنطق لا، أنا أقدر أنطلق بدون الاستقراء. يقول أنا الآن أبغى أضع لغة، كيف راح تكون عندي الألفاظ؟ شو الحالات اللي هي الحاصرة؟ بيطلع عندي يعني أصلا بحثين كل واحد بيتجه باتجاه بعدين يتصلون باتصال ويستفيدوا منه. لذلك أنا قاعد أشكل هالإشكالات. يعني أنا من منطلق هذه الفكرة ومفيد جدا إذا نبحثها منطقيا، بكرة نوصلها في الأصول راح نحتاجها. يعني ما أدري.
اي بس هو يعني احنا ممكن حلا ونقضا نجاوب، وان كان قلت لك الوقت قد يكون ما يساعد يعني الان ناخذ وقت الاخوه الان، لكن بشكل مختصر ونرجع الحوار او بعد الدرس نقضا وحلا. اولا هم المنطقي ما هو بالدرجه الاولى، ليس هو بحث الالفاظ.
صحيح.
هذا الشيء متفق عليه، احنا اشرنا عليه في اول البحث. ما شغله الالفاظ. اذا ما كان شغله الالفاظ وهم المعاني، إحني المعاني بما هي معاني متفق عليها لأنها أمر تكويني حقيقي أساسا. المعاني أمور حقيقية تكوينية يشترك فيها كل البشر. الألفاظ يختلف فيها. إذا قبلنا هالمقدمة بأن الألفاظ تختلف من لغة إلى لغة ومن حالة إلى حالة، نعم هناك شيء مشترك لكن وليس بمضبوط. والدليل في نفس اللغة العربية قد يختلف المناطق فيما بينهم عطفا على اختلاف النحوي، لأنه مو مختص في اللغة، ليس مختصا في بحث اللغة. افترض مثلا أداة من الأدوات مختلف فيها عند النحوي، هل تدل على العموم أو تدل على الخصوص لكي أخذها كلية في سور القضية أو جزئية في سور القضية، فيقع فيها خلاف. لاحظ. إذن أنا أتصور مسألة أنه مثلا يعني ما أنكر أن ذهنية المنطق من نتيجة هو يبحث عن الأمور الكلية في علم اللغة لكي يستفيد من الاستثناء، هذا أمر بالعكس في محله ومطلوب، ولكن هذا لا يعني أن نناقشه. أنت تعال مثلا الآن مثلا بالضرورة احنا نسلم له أنه لابد أن يكون حصر عقلي وإلا ما ينضبط، لا ما عندنا قاعدة أو نفقد الثمرة. خب تعال، احنا كثير من العلوم التجريبية أصلا لولا التأمل ولولا انتظار شيء خارج التقسيمات لما تطور أي علم. أنا لما أضبط العلم هكذا كذا كذا ما يمكن أساسا، ف في كل العلوم التجريبية المبنية على الاستقراء. نعم احنا لا نشير مثلا البنية العقلية قد سيطر على الانسان. مثلا تفترض الان فيلسوف يدخل في علم النحو شو يصير؟ يسوي شيء اخر اساسا يقلب كل الكيان اللغوي فيه، قد يكون يعني. او مثلا انت شوف الان فيلسوف يدخل على البحث الفقهي، هذا مثل ما يقول احد علمائنا يقول بانه الدم اذا ازلته وطهرته بالماء التطهير الشرعي، ولكن بعد ذلك وجدت مثلا شيء من الاصفرار مثلا، هني يجي الفقيه. بعض الفقهاء اللي تحكم بذهنيه الفلسفيه يقول ها هذا نجس. لماذا؟ لان هذا عرض، وكل عرض يحتاج الى احسنتم معروض له، لاحظ، فاذا هذا لا زال على جسد. ايش الفقيه الاخر يقول له ما نحتاج الى الدقه العقليه في هالمقام اساسا، والا كثير من الامور راح تخرب. اقول نفس الكلام هنا، يعني هذا كلام عام. انا بغض النظر كلامك جميل جدا وفي محله، ولكن يحتاج ان نتامل فيه، يحتاج نتامل فيه، وان شاء الله يكون له مناسبته. بس انا وين شاهدي الان؟ بس لاحظوا العباره، قال وانما قيد تكذب بقولي معها. لماذا يريد هنا؟ انتم الان النسخ كلها واحده تقريبا ولا تختلف النسخ؟ اشوف العباره، انا هذه شكيت بس كتبتها في نسخه اخرى. لا بسبب، ها تقريبا واحده لها تقريبا، ما في شيء صح. بس اعود للبحث يعني عشان الوقت مشكله، عشان ننهي البحث هذه النقطه. بس اخواني ها قال اعيد البحث عباره الشمسيه، قال وشرطنا صفحه 205 في الشمسيه شرح الشمسيه، وشرطنا في المعاني المتعدده ان يكون تعددها بسبب احسن بسبب تعدد الالفاظ او الالفاظ، لان لو فرضنا لفظا واحدا وضع لحقيقتين مختلفتين على جهه اشتراك ولفظ آخر مرادف له لم يكونا متباينين، وإن كانت المعاني متعددة. بعض العبارة لم يكونا متباينين، هو متباينين رغم أن المعاني ماذا متعددة من ذاك الطرف يعني. وإلى هذا أشار المصنف بقوله ومباين له إن اختلفا فيه. تعال مع العبارة الماتن أو الشارحنا، شو يقول هنا الشارح؟ يقول له إنما قيد تكثر المعاني عندما قال معها، يعني أساسا المتباين متى يكون متباين؟ أحسنتم، يعني الألفاظ الكثيرة هي كشفت لنا عن معاني الكثيرة، فصارت معها يعني مع المعاني. وإنما قيد تكثر المعاني بقوله معها، يعني تكثر الألفاظ سبب لتكثر المعاني، هذا الآن المتفق عليه. لاحظ لماذا هو قيد، لماذا قيدها معها؟ قال لأن عندنا ألفاظ متكثرة تتفق في الدلالة على معاني ماذا؟ متكثرة. عندنا ألفاظ متكثرة تدل على معان متكثرة، لكنها شو تصير؟ فيها احتمال أن تكون مترادفة. أحسنت، مثل هذا الآن لفظة العين،
يعني أنا الآن ماذا يتفت إلى نقطة
إيه؟
يعني يرد على أشكالي أن أصلا هو أساس، يعني أساس بحثة عن الألفاظ الكثيرة وليست المشتركة.
إيه
ما نقدر نقول عن العين لا، حتى بداية بحثة يقول الألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف، معنى آخر هو أخرج أصلا المشترك من القسمة، يعني بس يكون عندي ألفاظ كثيرة فهي إما مترادفة وإما متباينة.
نعم إيه جيد، ولذلك خيّد معها هو عن كلامك أحسنتم. هذا إحنا كلامنا، ليش إحنا جبنا كلامه؟ لأن قال هنا على جهة الاشتراك، لأن أريد إحنا نزيل هذا التوهم، ولا ما استطعت تعرف التباين تعريف صحيح. إذا ما يقيدها معها يحتمل اختراق التعريف بأي ماذا؟ بأي شيء؟ بالإحسنتم بالألفاظ المشتركة لفظية التي هي لمعاني ماذا متعددة. ما دي واضحة ذي؟ ما دي قال توصل؟
كل واحد من تلك الألفاظ موضوع لكل واحد من تلك المعاني.
إيه؟
يعني نرجع إلى التباين بالتالي أنه كل معنى يرجع إلى لفظ واحد.
لفظين لهم هذا لخمس معاني وهذا لخمس معاني.
ليخرج إحنا قال ليخرج.
لأن المعاني مشتركة.
مشتركة بالمعاني. ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة.
إيه.
إذا اتفقت في الدلالة على معاني متكثرة. رغم عندنا عدة ألفاظ تدل على عدة معاني.
صحيح.
بس متفقة في دلالة على هذه المعاني. يعني كل لفظ يدل على نفس المعاني.
فهمت قال الكلام السيد شوف صار.
إيه لا مثلاً لفظ واحد ولفظ اثنين يدلون على المعاني المتعددة.
إيه إيه أحسنتم. فهذا شو يصير؟ يصير مترادف ولا متباين؟ مترادف أحسنتم. يعني يصير إلى صف الترادف أقل دغنا نقول إلى صف الترادف أقرب من التباين. ولذلك قال معها. يعني لكي نخرج هذا الترادف أحسنتم. قال لأن تكثر المعاني لا بسبب تكثر الألفاظ. فوين هذه العبارة نرجعها لمن؟ للترادف. لأن الترادف تكثر معاني بسبب تكثر الألفاظ؟ لا، هو معنى واحد لكن ألفاظه متكثرة في قباله ماذا؟ المتباين أحسنتم، الذي ألفاظه متكثرة ومعانيه متكثرة، وتكثر المعاني بسبب تكثر الألفاظ. ما أدري اختمرت الفكرة شلون، أو قد يكون أنا عبارتي قاصرة. نطبق هالعبارة وما مشكلة فهم. يعني هذا أنا كما أشرت، يعني أحد أساتذتنا الله يحفظه يقول يعني أحد عظمة كتاب جوهر النضج أصلا ما أحد أساتذتنا مختصين يعني الله يحفظه، لا منطق المضفر ولا الشمسية ولا أي كتاب منطقي آخر، أنا يمكن أقول لك أحد أسبابه هو مثل هالبحوث. مثل هالبحوث يعني شوي تحرك جو كم إشكالاتكم في محلها جيدة بالعكس. يعني لاحظوا يا أقرأ المتن بعد عشان الوقت لا. قال أقول لما فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد إلى معناه أو نسبة لا معناه، فإذا اللفظ الواحد إلى معناه أو مفروض إلى الألفاظ أو على كل حال نسبة اللفظ ها اللفظ الواحد إلى معناه، شرع في نسبة الألفاظ المتكثرة إلى معاني وهي قسمان، لأن الألفاظ الكثيرة إما أن تدل على معنى واحد وتسمى مترادفة كالإنسان والبشر فإن معناهما واحد وهو حيوان ناطق، وإما أن تدل على معان متكثرة بتكثرها بتكثر من؟ ألفاظ أحسنتم، وتسمى المتباينة كالإنسان والفرس فإن معناهما متكثرة بتكثر لفظيهما. خب. وإنما قيد تكثر المعاني بقوله معها، وإنما قيد تكثر المعاني بقوله معها. لماذا؟ لماذا قال معها؟ يعني تكثر، لاحظ تكثر الألفاظ تكثر المعاني بتكثر الألفاظ، فمعها نرجعها لمن؟ يعني يقول هو تحت كاتب المتكثرة مع صفة معانيها، معانيها المتكثرة بسبب تكثر الألفاظ، هكذا تكون هو أول ابتدى قال جملة متكثرة مع صفة معانيها تعرف عجب الفارسي وضمير معها بالألفاظ، يعني أحسنتم، يعني المعاني بما هي معاني صفة لمن؟ للمتكثرة يعني، ولكن الضمير ها ضمير هذا إلى الأفضل أحسنتم. قال متكثرة معانية يعني تكثر الألفاظ. قال وإنما قيد تكثر المعاني بقوله معها ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة إذا اتفقت في الدلالة. متى؟ على معان متكثرة، وكل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني، يعني مثل ما لفظ أو لفظين لمجموعة من المعاني، لفظ لفظين لمجموعة من المعاني، وهكذا. عرفت شو اقصد الفكرة شلون؟
العين على النابعة،
احسنتم، على ستة من المعاني.
هل النابعة تضاين معنى الذهب؟ وإذا كان في بعض الموارد من ناحية أخرى ترادف مثل الذهب لا.
العين الناظر، أحسنت، مثل ما وضحنا. قال: وإنما قيل تكثر معاني بقول معاني يخرج عنه الألفاظ المتكثرة اتفقت في الدلالة على معاني متكثرة، وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني، فإنها من قبيل المترادفة. لماذا؟ اترك الشارحتين. قال: لأن تكثر المعاني هنا لا بسبب تكثر، يعني كأن المقياس أن المعاني المتباينة تكثرها بسبب تكثر الألفاظ، وعليه المترادفة أحسنتم لا بسبب تكثر الألفاظ. واضح الآن الميزان اللي صار؟ هذا كله بركة معها، هذا لو كنا معه بعد شيء أفضل يصير. لكل واحد، لحظة سيدنا، لكل واحد من تلك المعاني فإنها من قبيل المترادفة، لأن تكثر المعاني لا بسبب تكثر الألفاظ. ارجع للشارحتين: وإن تكثرت الألفاظ والمعاني. واضح أخواني؟ عودوا إلى المت. قال: والألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف كالإنسان والبشر على معناهما، وعلى معانيها المتكثرة معها. شفت القيد الها رجوع إلى الألفاظ الآن بالتباين كالإنسان والفرس على معنيهما. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.